بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء. وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم، وقد عرفه من عرفه عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها. وما هو كانون الأول؟ ما هو كانون الأول؟ ما لكم في الأسماء الأفرنجية الأعجمية؟ ما هو كانون؟ طيب، وما هو في بالنسبة للميلادية؟ ما هو هذا الشهر؟ ها متأكد؟ يناير. كانون الأول يناير. طيب، أول السنة الميلادية. قال: وصح عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا، وهذا في حديث جابر في البخاري ومسلم، يعني يغطي الإناء فإن لم يجد شيئا يغطيه به وضع عليه شيئا معترضا ولو عودا. قال: وفي عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره بل يعتاده حتى بالعود، بمعنى أنه حتى لا يترك الإناء مفتوحا بل يتعود على تغطيته. وفي أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر على العود فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه. بعض الحشرات إذا جاءت إلى الآنية فوجدت عودا عليها تمشي على العود ما تسقط في الإناء، فهذا من الحكمة في ذلك. وصح عنه أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله، فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان وإيكاؤه يطرد عنه الهوام، ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين، عند إيكائه وعند تغطيته. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فيه السقاء، وقد جاء أيضا من حديث أبي هريرة، وكلاهما في البخاري. وفي هذا آداب عديدة، منها أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها، ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به، ومنها ربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه، وهذا في القرب الكبيرة التي لا يعرف ما بداخلها. أما في العلب الزجاجية فما بداخلها يرى من الخارج، أو علب البلاستيك، هذه علب الماء. قال: ومنها أن الماء ربما كان فيه قذات أو غيرها لا يراها عند الشرب فتلج جوفه، يعني فيه شيء من القراطيس أو من الأعواد، أو ومنها أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم. فإن قيل: فما تصنعون بما جاء في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد، والإداوة تكون من الجلد، فقال: أخنث فم الإداوة ثم شرب منها من فيها. قلنا: نكتفي فيه بقول الترمذي هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه، ولا أدري سمع من عيسى أو لا. انتهى. يريد عيسى بن عبد الله الذي رواه عنه عن رجل من الأنصار، ولأجل هذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله لهذه العلة بسبب العمري، وأيضا فيه انقطاع فلا يصح. فالأصل أنه لا يشرب من فم السقاء، إلا كما تقدم في درس ماض أن الشيخ الألباني وغيره استثنوا ما كان من هذه العلب الصغيرة التي تكون خاصة فليس فيها هذه المفاسد، فلا بأس أن يشرب من فيها، ولكن الأحسن أن يشرب من فيها الواحد، ما هو العشرة ولا حتى الاثنان، يشرب الواحد منها. نعم، هذا قد تقدم معنا، صح؟ أظنه قد تقدم معنا. إن أمنت الغائلة الموجودة في هذا الحديث التي ذكرها بحيث أنه يرى ما بداخل ذلك الإناء أو لا يستطيع أو لم يجد إناء يصب فيه، ففي حالة الحاجة أو الضرورة أو أمن حصول هذه المفاسد، وإلا فالأصل أنه لا يشرب. قال: فصل. وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، وهذا عند أبي داود وهو في السلسلة الصحيحة برقم 387، وهو من طريق قرة بن عبد الرحمن وفيه ضعف، لكن صححه الشيخ الألباني بطرقه. وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشراب، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد. أحدها أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح، وهذا شيء معلوم أن كل ما كان على سطح الماء تجد أنه يتجمع في المكان المكسور أو الثلمة. الثاني أنه ربما شوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. الثالث أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إليها الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح. الرابع أن الثلمة محل العيب في القدح، وهي أردأ مكان فيه فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح، فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه. ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة الرديء فقال: لا تفعل، أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء؟ هذا ليس بحديث. الخامس أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب ولغير هذه من المفاسد، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما فيه من المفاسد التي علمناها والتي لم نعلمها. قال: وأما النفخ في الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم، وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه. وبعض الناس ما يبالي، ربما يقوم من النوم مباشرة فيأخذ القربة الكبيرة المشتركة الذي يشرب الناس منها جميعا فيشرب من فمها، وهو ما زال قام من النوم وفيه تلك الروائح ربما الكريهة، وهذا على ما لا ينبغي، ليس هذا من آداب الطعام والشراب. قال: ولا سيما إن كان متغير الفم، وبالجملة فأنفاس النافخ تخالطه. ولهذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ أو ينفخ فيه، وهو حديث صححه العلامة الألباني. فإذا كان الماء الشراب حارا فكيف يصنع فيه؟ يتركه حتى يبرد ولا يصلح أن ينفخ فيه. وإن كان في الشراب شيء لا يريد أن يشربه فيحاول أن يبعده بشيء ولا يبعده بالنفخ كالدسومة ونحوها. قال: فإن قيل: فما تصنعون بما في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا؟ قيل: نقابله بالقبول والتسليم ولا معارضة بينه وبين الأول، فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثا. وذكر الإناء لأنه آلة الشرب، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم بن رسول الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الثدي، أي في مدة الرضاع. قوله مات في الثدي ليس معنى أنه مات داخل الثدي، ولكن لأن آلة الرضاع هي الثدي، إذن فهو مات في مدة الرضاع، مات في مدة الرضاع. كما أن النفخ في الشراب المراد النفخ التنفس في الشراب، المراد به التنفس في أثناء الشرب ليس في الشراب نفسه وإنما أثناء الشرب. قال: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن خالصا تارة ومشوبا بالماء أخرى. وفي شرب اللبن الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوبا نفع عظيم في حفظ الصحة وترطيب البدن وري الكبد، ولا سيما اللبن الذي ترعى دوابه الشيح والقيصوم وهي نوع من أنواع الأشجار والخزامة وما أشبهها. أما الآن فكثير من الحيوانات في المدن تأكل إيش؟ تأكل المزابل والقمائم، هذه ربما تأتي بالأمراض والأسقام ما فيها فائدة. وبعضهم ربما يجمع اللبن من تلك التي تأكل من المزابل والمجاري ثم تباع في الدكاكين في بعض الأماكن، فمثل هذه ينتبه لها ولا يشرب منها. قال: فإن لبنها غذاء مع الأغذية وشراب مع الأشربة ودواء مع الأدوية. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. قال الترمذي هذا حديث حسن، وحسنه العلامة الألباني بطرقه، وإن كان من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن حسنه بطرقه كما في تعليقه على الترمذي وابن ماجه وأبي داود. قال فصل: وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول النهار ويشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، يعني ثلاث ليال، والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. وهذا النبيذ هو ما يطرح فيه تمر يحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب، يوضع تمر وينقع بشيء من الماء، وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة، ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار، فإنه إن أزبد وبدأ يتغير فلا يجوز شربه. قد يقول قائل: فلماذا يعطيه الغلام في اليوم الثالث إذا كان لا يجوز؟ لماذا يعطيه الغلام؟ من يجيب؟ من يجيب عند من؟ الآن إذا تغير ما يجوز شربه لأنه صار خمرا، سواء كان الزبيب أو التمر. وهنا يقول: فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. كيف في ذلك الوقت؟ نعم، يعني يشرب، فإن بقي شيء ما يتركه إلى الليل، لأنه إذا ترك إلى الليل تخمر وصار خمرا، فهو بعد أن يشرب إن بقي شيء أعطاه الخادم وما زال قبل أن يتغير. وهل مدته ثلاثة أيام فقط؟ هل مدة تغير التمر أو الزبيب أو نحوها حتى يصير خمرا ثلاثة أيام كما في هذا الحديث؟ على حسب البلد وعلى حسب الحرارة، فربما في المناطق الحارة قد يزبد ويتغير بسرعة، ما يأتي واحد في شدة الحر ربما في باب المندب ويجعل هذا ويقول ثلاثة أيام، ربما يسكر من اليوم الثاني ويقول لا الرسول قال ثلاثة أيام. فهذا على حسب البلد، متى ما تغير فإنه لا يجوز شربه، ومتى ما لم يتغير فإنه يجوز ولو طال أو قل. وهو النبيذ هذا كما ذكر هنا أن فيه من الغذاء والشراب والقوة، لكن بشرط أنه لم يكن قد تغير. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.